بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل تتعلق بشركة المضاربة. أخذنا مسائل فيما إذا اختلف العامل وصاحب المال، فقول من يؤخذ؟ ها، قول من؟ قول العامل مع يمينه مطلقا في كل خلاف أو فيه تفصيل؟ ها، لابد من التفصيل. ها، نعم، البينة تفصيل. نعم، هذا نحن الكلام فيما خلاف ليس فيه بينة، أما إذا كان هناك بينة فالبينة مقدمة، لكن إذا لم يكن هناك بينة قلنا له حالات. من هذه الحالات الخلاف في رأس المال، يدعي العامل أن رأس المال كذا، ويدعي صاحب المال أن رأس المال أكثر، فهنا بقول من نأخذ؟ هذا واضح البينة. نعم، كل الخلاف هذا في ليس هناك بينة، فيأخذ بقول العامل مع يمينه إذا كان صاحب المال يدعي أكثر من ذلك على المنكر اليمين، فالعامل الذي ينكر الزائد يؤخذ بقوله وعليه اليمين. أخذنا أيضا الخلاف في قدر النصيب من الربح، العامل مثلا يدعي نصف الربح وصاحب المال يقول ثلث الربح، فبقول من نأخذ؟ ها، يأخذ بقول صاحب المال، لأن الآن الذي يدعي الزيادة هو من؟ هو العامل. ومثله رد المال، إذا اختلف في رد المال فالقول قول صاحب المال. نواصل نقرأ من المسائل، هي ختام هذا الباب، ثم نقرأ المسألة التي بعدها، بقي مسألة نتمها. ما لو أخذ إنسان دابة إنسان ليعمل عليها، أو سيارة إنسان ليعمل عليها، مقابل جزء مشاع أي غير محدد معين من الربح؟ مثله أيضا من أخذ من إنسان ماشية ليقوم عليها مقابل جزء مشاع من نسلها، أو أخذ نحل إنسان مقابل جزء مشاع من نتاجها، فهل هذا جائز أو ليس بجائز؟ هذا كما ذكر العلماء له صورتان. الصورة الأولى أن يكون للعامل أثر في تنميته وتحصيله، تحصيل الكسب، يكون للعامل أثر في تنميته وتحصيل الكسب منه، كأن يأخذ إنسان مثلا دابة إنسان ليؤجرها، يعمل عليها يؤجرها تأجيرا، أو يأخذ رقيق إنسان، عبد لإنسان أو جارية، ليحصل من أجرته على كسب. مثله لو أخذ سيارة إنسان على أن يعمل فيها مقابل جزء مشاع مما يخرج من الكسب، كان يقول لك ثلث ما خرج للسائق، فهذا جائز، لأن لهذا العامل أثر في تحصيل هذا الكسب، هو الذي عمل على هذه الدابة أو على هذه السيارة، فإذا كان له أثر في العمل وتحصيل الكسب فهذا جائز. بقي الصورة التي حصل فيها خلاف كثير، هكذا يعنون لها بعضهم مع أن هذا العنوان في نظر، يعني ما ليس للعامل أثر في تنميته، ما ليس للعامل أثر في تنميته، كنسل الماشية، يقول النسل هذا شيء رزق من الله جل وعلا ليس له أثر فيه، كذلك صوفها أو درها لبنها، كذلك عسل النحل، فهل يجوز المضاربة في ذلك؟ إنسان يدفع لإنسان ماشية يقول قم عليها ارعها سكنها حافظ عليها، وما خرج أي من أولادها أو لبنها أو صوفها بيني وبينك نصفين، فهذا في خلاف. القول الأول قالوا هذا لا يجوز، وهذا مذهب الجمهور، مذهب الحنفية والشافعية والمشهور في مذهب الحنابلة ونحوه أيضا مذهب المالكية، قالوا هذا غير جائز، لأنه قالوا إذا جعلنا هذا مضاربة فلا يصح، لأن هذا النماء الذي حصل حصل بغير عمل من هذا العامل، والمضاربة لا بد فيها من عمل العامل يعمل، قالوا وهذا الشيء من الله، لبنها وأولادها وعسل النحل، قالوا فليس هو الذي عمل فيه، فلا أثر له في هذا النماء فلا تصح المضاربة. قالوا وإن جعلناه إيجارة من باب الإيجارة فهو إيجارة فاسدة، لأن الأجرة مجهولة، إذا قال له مقابل نصف ما يحصل هذا مجهول، كم هذا النصف؟ قد يحصل كثيرا وقد يحصل قليلا. القول الثاني قالوا هذا جائز، وهذا رواية عن الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام رحمه الله، قالوا لأن هذه مضاربة صحيحة فيها مال وفيها عمل، فصاحب المال أتى بهذا المال والعامل قام بالعمل، فهو الذي رعاها وأصلح أمورها وبيتها وحافظ عليها، فله عمل وله تأثير في النماء، فإنها كلما حوفظ عليها نمت، وإذا أهملت لم تنمو، فالقول أنه ليس له تأثير في النماء لا يسلم على إطلاق، بل عمل العامل هنا له تأثير في النماء، فرعيها وإصلاحها وسقيها والحفاظ عليها له تأثير في النماء، لو لم يفعل ذلك ما نمت وربما لهلكت وفسدت. فلذا اختار شيخ الإسلام رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد كما سبق، أن هذا جائز، وهذا القول أقرب أن هذا جائز، وأن هذه مضاربة صحيحة فيها مال وفيها عمل، فإذا يجوز في الحالين، سواء كان له عمل في الكسب كعمل على دابة أو سيارة أو نحوه، أو كان له عمل في حفظها ورعيها وحفاظ على صيانتها مما له أثر في نمائها، فهذا أيضا جائز، لكن كما سبق يكون على جزء مشاع كالثلث كالربع كالنصف، ولا يحدد، لأنه إذا حدد شيء معين يقول ولك كذا وكذا عدد مما يخرج من أولادها، فهنا تفسد المضاربة كما سبق. نواصل نقرأ كلام الشوكاني. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونه إذا تشاجر الشركاء في عرض الطريق كان سبعة أذرع، فلحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع. قال وأخرج معناه عبد الله بن أحمد في المسند، أي في زوائد المسند، أخرج عبد الله بن أحمد في المسند أي في مسند أبيه، زوائد عبد الله على مسند أبيه، له زيادات رواها عن غير أبيه وأضافها في المسند. قال وأخرج معناه عبد الله بن أحمد في المسند والطبراني من حديث عبادة بن الصامت، وأخرجه أيضا عبد الرزاق من حديث ابن عباس، وأخرجه أيضا ابن عدي من حديث أنس، وهذه الأحاديث في بعضها ضعف وسيأتي تخريجه بأوسع في مسألة لا ضرر ولا ضرار إن شاء الله، ولكن هذا الحديث ثابت، حديث إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوا سبعة أذرع هو حديث أبي هريرة في الصحيحين. هذه المسألة وهي تحديد الطريق إذا حصل فيه خلاف، أولا ينبه أنه إذا اتفقوا على تحديد الطريق بمقدار معين فذلك جائز، سواء جعلوا سبعة أذرع أو أقل من ذلك أو أكثر، سواء وسعوا على أنفسهم أو ضيقوا، ما دام اتفقوا على الطريق فهذا جائز. ومثله أيضا إذا وقف إنسان طريقا من أرضه الخاصة به، من أرضه المملوكة له، سبل طريقا وأوقفها لمرور الناس، فهو أيضا على حسب ما يختار، على حسب اختياره، والأفضل أن يوسعها ولا يضيق ذلك. فإذن هذا يخرج من المسألة، الصورة الأولى ما إذا اتفقوا لم يحصل خلاف ولا شجار، فهو على حسب ما يتفقون عليه وعلى ما يتراضون. الصورة الثانية إذا كان إنسان سيوقف من أرضه المملوكة الخاصة به، يوقف طريقا للناس، فهذا أيضا على حسب اختياره، والأفضل أن يوسع ذلك. بقي هذا التحديد هو فيما إذا حصل خلاف. أيضا مما ينبه عليه أن هذا في الطريق المسلوكة الذي يحدد بهذا التحديد، هي الطريق المسلوكة التي يكثر مرور الناس فيها، أما طريق خاصة مثلا الإنسان إلى بيته أو بين جار وجاره لا يحتاجون إلى سلوك ناس وطريق مسلوك منهم فليس هذا داخل، إنما هذا في طريق يسلكها الناس. ولذا بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء، إذا اختلفوا في الطريق الميتاء. والميتاء كما قال الحافظ في شرحه وغيره مأخوذ من الإتيان، ميتاء أي طريق مأتية يكثر إتيان الناس عليها، أما التي لا تسلك إلا نادرا وليست طريقا مسلوكا معروفة فهذه راجعة إلى الجيران ما يحددون يتفقون عليه ولو أقل من ذلك. الشاهد أن الكلام في الطريق المسلوك التي يحتاج الناس المرور عليها، وهذا فهم أهل العلم. أيضا مما ينبه عليه في هذه المسألة، هل هذا عام في كل طريق، بمعنى طريق يراد ابتداؤها لم تكن موجودة، أو طريق كانت موجودة من قبل التي تحدد بسبعة أذرع؟ من أهل العلم من رأى أن هذا التحديد هو في الطريق التي يراد ابتداؤها، أي موضع ليس في طريق فيراد إنشاء طريق فيه، قالوا كبلد فتحه المسلمون وليس في طريق مسلوك، يريدون يبنوا في بنيانا وليس في طريق مسلوك، قالوا فهذا المراد يحدد فيه سبعة أذرع أو أرض موات أعطاه الإمام لمن يحييها، فإذا أرادوا أن يجعلوا طريقا واختلفوا في ذلك يجعلون سبعة أذرع. وهذا القول هو اختيار البخاري رحمه الله في صحيحه في تبويبه على هذا الحديث، أن هذا في طريق يراد ابتداؤها، فإنه قال في معناه، قال في الباب الذي ذكره، قال باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء، وهي الرحبة تكون بين الطريق، ثم يريد أهلها البنيان، ثم يريد أهلها البنيان فترك منها سبعة أذرع. وهذا أيضا ما جزم به الطحاوي رحمه الله، قال وهذا الحديث لا نجد له معنى إلا ذلك، أي أنه في طريق يراد ابتداؤها ولم تكن موجودة قبل، فإذا حصل خلاف يترك سبعة أذرع. وذهب بعض أهل العلم كما ذكره الحافظ في شرح الحديث في فتح الباري إلى أن هذا عام في الطريق التي يراد ابتداؤها وفي الطريق الموجودة من سابق إذا حصل فيها خلاف فهو عام. قالوا في الطريق التي يراد ابتداؤها وكذلك الطريق الموجودة من سابق إذا حصل عليها خلاف، وهذا القول يحتاج إلى تقييد. هو نعم القول الأول ظاهر في الحديث، بقي القول الثاني أيضا ليس على إطلاقه، لا يرد على إطلاقه ولا يؤخذ على إطلاقه، يقيد بقيد، وهو أن يقال الطريق الموجودة من سابق، الطريق الموجودة من سابق إذا كانت أكثر من سبعة أذرع وهي مسلوكة من قبل فلا يجوز لأحد أن يستولي على شيء منها وإن قل. الطريق التي هي مسلوكة من قبل وهي أكثر من سبعة أذرع، عشر أذرع مثلا، فلا يجوز لأحد أن يستولي على شيء منها أو أن يأخذ شيئا منها وإن قل، ولا يقال هنا خلاف فنردها إلى سبعة أذرع، لأن هذه الطريق قد وجدت أكثر من سبعة أذرع وسلكت على ذلك، فلا يجوز الأخذ منها ولا نقصانها. بقي إن كانت المسلوكة أقل من سبعة أذرع واختلفوا فنعم توسع إلى سبعة أذرع، توسع إلى سبعة أذرع. فإذن هذا في الطريق التي يراد ابتداؤها وأيضا في الطريق التي هي أقل من 7 أذرع، أي التي سلكت وعهد سلوكها أقل من 7 أذرع وأريد الزيادة فيها، فهذا أيضا يدخل في الحديث ولو كانت مسلوكة من قبل. أما طريق من قبل هي أكثر من 7 أذرع فهذا لا يجوز نقصان شيء منها. لو نظرنا في ذلك نجد أن هذا التحديد النبوي في زمن كان تمر فيه الجمال والخيول والبغال ونحوها، الآن تمر فيه السيارات البوابير الكبيرة الشاحنات، فهذا على حسب الحاجة. إذا اختلف في طريق مسلوك يوضع منه هذا أقل ما يوضع 7 الأذرع، و7 الأذرع لا بأس بها، تكفي حتى لمرور السيارات، سيارتين واحدة بجانب الأخرى، وهي أذرع بذرع الرجل المعتدل. وإن احتيج إلى أكثر من ذلك فهذا تابع للحاجة، وأيضا لولي الأمر أن يلزم في ذلك بما هو الصالح للمسلمين، له أن يلزم في ذلك بما هو الصالح للمسلمين. لو رأى أن هذا الطريق المسلوك يجب أن يكون 20 ذراعا لحاجة الأشياء التي تمر عليه إلى هذا المقدار، فهذا له أن يلزم بذلك وأن يأخذ به تحقيقا للمصلحة التي تعود على المسلمين. مثل هذه المسألة نبه العلماء على مسألة الباعة الذين يقعدون على حافة الطريق، قالوا إن كانت الطريق 7 أذرع وهم يجلسون وراء 7 الأذرع أي لا يدخلون في 7 الأذرع فهذا جائز ولا يمنع من القعود، لا يمنعون من القعود فيما وراء 7 الأذرع. أما إن كان الطريق أقل من 7 أذرع أو كان الطريق 7 أذرع ولكن قد قعدوا في شيء من جزء الطريق فهنا يمنعون من ذلك لئلا يحصل تضييق للطريق. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله بعده مسألة لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، وسيأتي إن شاء الله في درس لاحق. أخ يقول رجل دفع إلي مالا مضاربة فهل يجوز أن يشتري به أراضي ويكون الربح بيني وبين نصفين؟ أما كونك تشتري به أراضي فهو على حسب ما تتفقون عليه. إن كانت المضاربة مقيدة، قال لك تاجر في سلع معينة فيجب أن تتقيد بما قيدك به، وإن كانت مضاربة مطلقة أطلق لك تعمل في صالح المال فلك أن تشتري به أراضي وغير أراضي. بقي الربح بينك وبين نصفين، هذا حسب ما تتفقون عليه، تتفقون على نصفين، على ثلث بثلثين، على ربع بثلاثة أرباع، حسب ما تتفقون. أخن يقول إنسان دفع إلى إنسان آخر ماشية وقال الذي تلد نصفين وتعطيني في كل ما تلد من السمن رطل أو رطلين. لا لا يحدد هذا، يقول ما تلده بيننا نصفين، وأيضا السمن الذي يخرج منها نصفين أو اللبن أو غير ذلك. أما يحدد برطل أو رطلين فلا يحدد ذلك، بل يجعله جزءا مشاعا أي غير محدد. أخ يقول إذا دفع إنسان إلى آخر ماشية ويكون النتاج مرة لصاحبها ومرة للراعي، فربما تلد في هذه المرة 1 وتلد في المرة الأخرى 2، لا هذا لا يجوز. يقول ما خرج بيننا نصفين، لأن هذا فيه غرر، قد تلد في هذه المرة واحد، في المرة الثانية تلد اثنين، قد تلد في هذه المرة واحدا ميتا، فيكون ما خرج بينهما إذا ولدت اثنين فلكل واحد منهما واحد، وإذا ولدت واحدا فهو بينهما، أو يجعلونها حتى تجتمع حتى تلد كثيرا ثم يقسمون ما خرج منها. وأخ يقول هل يقرأ دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؟ أنا لا أعلم دليلا أنه يقال دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة، وصلاة الجنازة هي دعاء، هي دعاء للميت، فتقرأ فيها الفاتحة كما قد جاء ذلك في الدليل، وسائرها دعاء، دعاء للميت. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.